الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام: 1. وحدت تنفيذ الالتزام. الفصل الثاني: التنفيذ بطريقة التعويض. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 22 حتى الصفحة 29. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. التعويض وسيلة علاجية تعوض الدائن عما لحقه من ضرر بسبب عدم التنفيذ أو بسبب التأخر في التنفيذ، فهو إذن وسيلة احتياطية لا نلجأ إليها إلا إذا استحال التنفيذ العيني فعلاً أو نتيجة اعتبارات تأخذ حكم استحالة التنفيذ. المبحث الأول: ماهية التنفيذ بطريق التعويض. أولاً، تعريف التنفيذ بطريق التعويض. التعويض يقصد به جبر الضرر، أي جعل الدائن في مركز قانوني كما لو أن الالتزام قد نفذ عيناً، وهذا لا يتحقق إلا بتعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، وكان الكسب الفائت أو الخسارة اللاحقة نتيجة طبيعية للإخلال بالالتزام. والإخلال قد يكون إما بعدم التنفيذ الكلي أو بعدم التنفيذ الجزئي أو بالتأخر عن التنفيذ أو بالتنفيذ تنفيذاً معيباً. والأصل أن يتم التقدير بمعرفة القاضي، ويسمى هذا التعويض بالتعويض القضائي، وقد يتفق المتعاقدان أي الدائن والمدين على مقدار التعويض، ويسمى هذا التعويض بالتعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، وقد يتولى القانون تحديد التعويض ويسمى عندها بالتعويض القانوني. ثانياً، التعويض العيني والتعويض النقدي. التعويض إما أن يكون عينياً وإما أن يكون نقداً وهو الغالب، فالالتزام بعدم البناء يكون بالامتناع عن البناء وهذا التنفيذ العيني، فإذا خالف المدين أمكن التعويض العيني بإزالة البناء المخالف، فللمضرور الحق في التعويض العيني كلما كان ذلك ممكنا، وإلا فلا يبقى له إلا التعويض النقدي. هنا لابد من التمييز بين التنفيذ العيني والتعويض العيني. التنفيذ العيني إذا توفرت شروطه لا يملك القاضي سلطة تقديرية في أن يحكم أو لا يحكم به. أما التعويض العيني فالأصل في التعويض في القانون السوري هو التعويض النقدي، فإذا طلبه الدائن لا يستطيع القاضي أن يجبره على التعويض العيني، ولكن إذا طلب الدائن التعويض العيني أو عرضه المدين يستطيع القاضي أن يقرر الحكم بالتعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي. فمسألة الحكم بالتعويض العيني من عدمه خاضعة إذن للسلطة التقديرية للقاضي، وعلى ذلك الحكم بالإزالة وهو الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه هو تعويض عيني. المبحث الثاني: التعويض القضائي. تقضي المادة 222 من القانون المدني بأنه: 1. إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 2، مع ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان ممكن توقعه عادة وقت التعاقد. على ضوء أحكام هذه المادة، سنتناول التعويض القضائي وفق التالي: أولاً، شروط استحقاق التنفيذ بطريق التعويض. لا ينشأ الحق في التعويض إلا إذا تحققت الشروط التالية: ألف، خطأ المدين، أي عدم وفائه بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، وإثبات خطأ المدين في الالتزام بغاية أن يكون مجرد إثبات الدائن الالتزام وعدم تحقق النتيجة. أما في الالتزام بعناية، فلا يثبت الخطأ إلا بعد تحديد العناية الواجبة وتعيين ما أهمله المدين. باء، إصابة الدائن بضرر. الضرر الذي يصيب الدائن هو كل مساس بحق من حقوقه، سواء ترتب على هذا المساس خسارة مالية أو معنوية، كما يشترط أن يكون الضرر محقق ومباشر وشخصي. فإذا كان الالتزام عقدي لم يكفي الضرر المباشر، وجب أيضاً أن يكون متوقعاً وقت العقد. ما لم يكن عدم الوفاء راجعاً إلى غش من المدين، فحينئذ يكفي أن يكون الضرر مباشراً ولو لم يكن متوقعاً وقت التعاقد. فشروط الضرر هي: 1، أن يكون الضرر محققاً، أي أن يكون حتمي الوقع، سواء كان حالاً أو مستقبلاً، ويترتب على ذلك أنه إذا كان الضرر محتمل الوقوع فلا يستوجب التعويض إلا إذا تحقق. 2، أن يكون الضرر مباشراً، أي أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فيه، ويعد الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. فإذا تعطلت سيارة الأجرة وكان بإمكان الراكب أن يأخذ سيارة أخرى تحاشياً لتأخره عن الامتحان، فإن لم يفعل فليس له أن يطالب بتعويض عن تأخره وفوات الامتحان عليه، لأن هذا الضرر كان يمكن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3، أن يكون الضرر متوقعاً، أي الضرر الذي يكون وقت التعاقد مما يدخل عادة في حسبان المتعاقد سبباً ومقداراً وموضوعاً. فإذا كان الضرر غير متوقع وقت التعاقد ثم أصبح متوقعاً بعد ذلك، فلا يمكن للمدين مسؤولاً عنه، ويكون النظر في توقع أو عدم توقع الضرر بمعيار موضوعي، أي بسلوك الرجل المعتاد لو وجد في مثل هذه الظروف التي وجد فيها المدين. ولكن لا يشترط توقع مقدار الضرر على وجه الدقة، وإنما يكفي أن يكون توقع التقدير بشكل تقريبي. هذا بالنسبة للمسؤولية العقدية. أما في المسؤولية التقصيرية، فالتعويض يشمل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع. لكن إذا ارتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً، فيكون مسؤولاً عن الضرر المباشر سواء كان متوقع أو غير متوقع. مثال على ذلك: فقدان حقيبة المسافر، ومن ثم تبين أن هذه الحقيبة كانت تحوي مجوهرات ذات قيمة كبيرة دون أن يصرح المسافر للمتعهد بالنقل ما فيها، فيعتبر الضرر المتمثل في فقد المجوهرات ضرراً غير متوقع، لأن الضرر في مثل هذه الحالة هو قيمة ما يكون في حقائب المسافرين عادة من ملابس أو نحوها. تاء، علاقة السببية بين خطأ المدين وضرر الدائن. فلا يكفي أن يخل المدين بالتزامه وأن يقع للدائن ضرر حتى نلزم المدين بالتعويض، بل يجب أن يكون هذا الضرر نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالتزامه، أي أن توجد بينه وبين عدم الوفاء رابطة سببية مباشرة. إعذار المدين، عملا بنص المادة 219 من القانون المدني. ثانيا، عناصر تقدير التعويض هي: يجب أن يشتمل التعويض على ما يلي: 1- ما لحق الدائن من خسارة. 2- ما فاته من كسب. فمثلا صاحب المصنع الذي لا يسلم البضاعة في الموعد المحدد يدفع تعويضا للتاجر عما أصابه من خسارة بسبب اضطراره لشراء هذه البضاعة بثمن أعلى، وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفات رابحة ثبت أنه كان سيجنيها لو قام المدين بتنفيذ التزامه، لأن الغاية من التعويض هي وضع التاجر في المركز الذي كان عليه، فيما لو أن صاحب المصنع قد نفذ التزامه وليس إيقاع عقوبة بالمدين. ثالثا، خصائص التعويض: 1- العبرة في تقدير التعويض عن الضرر لوقت الحكم. إذا تغيرت قيمة الضرر وقت الحكم عن قيمته وقت حصول الإخلال بالالتزام، فيجب النظر إلى قيمته وقت الحكم، سواء كان التغيير بالزيادة أو بالنقصان. 2- يكون التعويض عن الضرر الأدبي والضرر المادي. الضرر المادي يصيب الذمة المالية للشخص بزيادة عناصرها السلبية أو إنقاص عناصرها الإيجابية. الضرر الأدبي هو إحساس بالألم والحزن والأسى بسبب الخطأ الذي ارتكبه المدين بإخلاله الواجب المفروض عليه، وهو ذو طابع شخصي لا يستطيع أن يطالب به إلا المضرور نفسه، إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء، لأنه عندئذ تصبح له قيمة مالية. ولا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، عملاً بالمادة 223 من القانون المدني التي تقضي بأن: 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، لكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تجدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2- لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. التعويض النقدي والتعويض غير النقدي: توجب القاعدة العامة على القاضي أن يقدر التعويض بمبلغ من النقود، إلا أنه قد يكون التعويض غير نقدي كما في دعاوى القذف والسب، حيث يجوز للقاضي أن يأمر على سبيل التعويض بنشر الحكم بإدانة المدعى عليه في الصحف، ويعتبر هذا النشر تعويضاً غير نقدي عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعي. المبحث الثالث: التعويض الاتفاقي. تقضي المادة 224 من القانون المدني بأن: يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 216 إلى 221، وتقضي المادة 225 من القانون المدني بأنه: 1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. 2- يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه. 3- يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ثم تقضي المادة 226 من القانون المدني بأنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً. يتبين من النصوص القانونية السابقة أنه يمكن الاتفاق على تقدير تعويض يلتزم به المدين عند إخلاله بالتزامه ويسمى بالشرط الجزائي. أولاً، مفهوم الشرط الجزائي هو الاتفاق بين المتعاقدين على إدراج شرط في العقد يحددان فيه التعويض الذي يستحقه الدائن إذا ما أخل المدين بالتزامه، وقد يكون التعويض متفقاً عليه جزاءً لعدم التنفيذ كلياً أو جزئياً أو التأخير في التنفيذ، وقد لا يرد الاتفاق على التعويض عند إبرام العقد، وإنما يتم في اتفاق لاحق للعقد وقبل أن يحدث إخلال المدين بالتزامه. والغرض من الشرط الجزائي إما أن يكون تجنب حكم القضاء وتدخل أهل الخبرة في تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن، وإما أن يقصد به التحايل على أحكام القانون المتعلق بفائدة التأخير، وإما التعديل في أحكام المسؤولية سواء بالتخفيف منها، وذلك عندما يكون المبلغ المتفق عليه يقل كثيراً عن الضرر المتوقع حصوله، أو بالتشديد في أحكام المسؤولية، وذلك عندما يكون المبلغ مبالغاً فيه بشكل فاحش. والشرط الجزائي سمي جزائياً لأنه غالباً ما يتجاوز القيمة الحقيقية للضرر، وهي عبارة عن تعويض فيه معنى العقوبة. والشرط الجزائي أيضاً هو اتفاق بين المتعاقدين على إدراج شرط يحددان فيه الاتفاق إذا أخل أحد الطرفين فيه، وذلك بأن يدفع المدين تعويضاً للدائن لحسم النزاع بينهما حول تقدير التعويض، فلا يعتبر هذا الاتفاق شرطاً جزائياً وإنما عقد صلح. ثانياً، التكييف القانوني للشرط الجزائي. الالتزام بالشرط الجزائي هو التزام تابع وليس التزاماً أصلياً. أما الالتزام الأصلي فهو ما التزم به المدين أصلاً بالعقد أو بغيره من مصادر الالتزام، ويولد هذا آثار هامة سنبنيها على الوجه الآتي. 1- العبرة بالالتزام الأصلي لا بالشرط الجزائي. لا يستطيع الدائن أن يطالب المدين إلا بالالتزام الأصلي ما دام تنفيذه ممكناً، ولا يجوز للمدين أن يعرض على الدائن إلا تنفيذ الالتزام الأصلي، وإنما يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي، ويستطيع المدين أن يعرضه على الدائن متى أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطأ المدين. أما إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب أجنبي، فإن الالتزام ينقضي ولا يجوز للدائن عندها المطالبة بالشرط الجزائي، لأن الشرط الجزائي ليس إلا تقديراً لتعويض، والدائن لا يستحق تعويض هنا. 2- لا يعتبر الشرط الجزائي التزاماً تخييرياً ولا التزاماً بدلياً، فهو ليس التزام تخييري لأن الدائن لا يستطيع الاختيار بين الالتزام الأصيل والشرط الجزائي، بل المطالبة فقط بالالتزام الأصيل ما دام ذلك ممكناً. والشرط الجزائي ليس أيضاً التزاماً بدلياً لأن المدين لا يملك العدول عن تنفيذ الالتزام الأصيل كبديل عن الشرط الجزائي. 3- بطلان أو فسخ الالتزام الأصلي يستتبع بطلان أو فسخ الشرط الجزائي. إذا كان الالتزام الأصلي باطلاً كان الشرط الجزائي باطلاً كذلك، كالتزام شخص بارتكاب جريمة وإلا دفع مبلغ كشرط جزائي، ولكن إذا كان الشرط الجزائي باطلاً فلا يستتبع ذلك بطلان الالتزام الأصلي، لأن الشرط الجزائي التزام تابع فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصيل. ويترتب على تبعية الشرط الجزائي للالتزام الأصلي أنه إذا اختار الدائن عند إخلال المدين بالتزامه الأصيل فسخ العقد، بدلاً من المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي سقط الالتزام الأصيل بمجرد فسخ العقد، وسقط معه الشرط الجزائي لأنه تابع له، ويطالب الدائن في هذه الحالة بالتعويض الذي يقدره القاضي وفقاً للقواعد العامة للتعويض. ثالثاً، شروط استحقاق التعويض الاتفاقي. 1- خطأ ينسب إلى المدين. 2- ضرر يلحق الدائن. 3- علاقة سببية بين الخطأ والضرر. 4- إعذار المدين. 1- خطأ ينسب إلى المدين. المقصود بالخطأ العقدي هو سلوك المتعاقد على نحو يتنافى مع ما التزم به في العقد، ولا يكفي عدم تنفيذ العقد لقيام المسؤولية العقدية، بل يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ المدين. والأصل أن على الدائن إثبات قيام الخطأ في جانب المدين، وإذا تخلف الخطأ فلا محل لإعمال الشرط الجزائي لأنه تقدير للتعويض ولا يستحق هذا التعويض لانتفاء الخطأ. 2- الضرر. لا يستحق الشرط الجزائي إذا لم يكن هناك ضرر أصاب الدائن من جراء عدم تنفيذ العقد، ولا يقتصر الضرر على عدم التنفيذ بل يشمل التأخر في التنفيذ، فإذا أخل المدين بالتزامه ولكن لم يترتب على ذلك ضرر للدائن لا يلتزم المدين بالتعويض المتفق عليه. خرج المشرع من القواعد العامة في شأن إثبات الضرر فنقل عبء الإثبات من الدائن إلى المدين، فليس على الدائن إثبات أضرار بل على المدين إثبات انتفائه. إذن عندما يحدث الإخلال بالالتزام يفترض القانون أن الضرر الذي توقعه المتعاقدان قد تحقق، ولكنه افتراض يقبل إثبات العكس، فيكون للمدين أن يثبت أن الدائن لم يلحقه ضرر بسبب عدم التنفيذ. 3- علاقة السببية بين الضرر والخطأ. يجب قيام صلة تربط الخطأ العقدي بحدوث الضرر، فلا يكفي إثبات عدم التنفيذ أو عدم لحاق ضرر بالدائن من جراء ذلك، بل يجب أن يكون هذا الأمر راجعاً إلى خطأ المدين، فإذا انتفت هذه العلاقة فإثبات المدين وجود السبب الأجنبي أو بإثبات أن الضرر غير مباشر أو أنه في المسؤولية العقدية مباشر لكنه غير متوقع فلا تتحقق المسؤولية العقدية، وتمنع بالتالي من استحقاق الدائن للشرط الجزائي لانقضاء الالتزام. 4- إعذار المدين. يعتبر إعذار المدين شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الاتفاقي، ولكن قد يوحي وجود الشرط الجزائي خصوصاً إذا كان الشرط الجزائي مقرراً عن التأخر في الوفاء أن الطرفين قد قصدا استحقاق التعويض بمجرد التأخر دون الحاجة إلى إعذار المدين، ولكن الشرط الجزائي لا يفيد بذاته إعفاء المدين من ضرورة إعذار المدين، لذلك يجب النص على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، لأن وجود الشرط الجزائي لا يعتبر اتفاقاً صريحاً أو ضمنياً على إعفاء الدائن من إعذار المدين. 4- سلطة القاضي عند وجود الشرط الجزائي. أجاز المشرع للقاضي في حالات معينة تعديل الشرط الجزائي بالزيادة أو بالنقصان. ألف، تخفيض التعويض الاتفاقي. أجازت المادة 225 من القانون المدني للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، فالتخفيض إذن يكون في حالتين: واحد، إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، فيجوز للقاضي تخفيض التعويض إلى الحد المعقول دون أن يلزم بتخفيض هذا التعويض إلى الحد الذي يجعله مساوياً لقيمة الضرر. اثنان، إذا كان الالتزام قد نفذ في جزء منه، فيجوز للقاضي تخفيض التعويض على أساس النسبة بين الفائدة التي تحققت للدائن من التنفيذ الجزئي والفائدة التي سيحصل عليها لو نفذ المدين التزامه كاملاً. والتخفيض أمر جوازي بالنسبة للقاضي، فقد لا يخفض القاضي التعويض إذا تبين له أن الجزء الذي تم تنفيذه تافه، أو أن الدائن لم يحصل على فائدة من التنفيذ الجزئي. ثلاثة، يمكن للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم به إذا كان الدائن بخطأ منه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه عملاً بالمادة 217 من القانون المدني، التي تقضي بأنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو أن لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطأه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه. باء، زيادة الشرط الجزائي. يشترط لزيادة الشرط الجزائي شرطين: واحد، الاتفاق على شرط جزائي يقل عن الضرر. اثنان، إثبات الدائن وقوع غش أو خطأ جسيم من جانب المدين. هنا يجب على القاضي زيادة التعويض حتى يصبح معادلاً للضرر الذي وقع، لأن الدائن في اتفاقه مع المدين على مقدار التعويض لم يدخل في حسابه الغش والخطأ الجسيم. ولكن إذا كان التعويض أقل من الضرر الواقع، فإن القاضي يحكم به كما هو، ويكون بمثابة تخفيف لمسؤولية المدين. إذا صدر الغش أو الخطأ الجسيم من أشخاص يستخدمهم هذا المدين في تنفيذ التزامه، فقد نصت المادة 218 على أنه يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أي مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو خطأه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش والخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. ففي حالة توافر خطأ جسيم أو غش، لا يعفى المدين من المسؤولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية، في حين أن الفقرة الأولى من المادة 218 تقضي بأنه يمكن للطرفين أن يتفقا على زيادة مسؤولية المدين بأن يتحمل تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، ولا يستطيع الطرفان الاتفاق على الإعفاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وضع شرط جزائي تافه، فهذا الشرط باطل، ويمكن للقاضي أن يحكم بتعويض أزيد من التقدير التافه الذي ورد في الشرط الجزائي، مراعياً القواعد العامة في تقدير التعويض، حيث تقضي المادة 218 من القانون المدني بأنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. نجد الفقرة الثالثة من المادة السابقة تمنع الإعفاء من المسؤولية عن العمل غير المشروع، وتعتبر هذا الإعفاء باطلاً بسبب تعارضه مع النظام العام. نهاية التسجيل الصفحة 29.